الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن التمسك بالإطلاق الثابت بقرينة الحكمة هو مبني على مجموع مقدمتين. الأولى إن المتكلم لم يذكر قيدا في كلامه، ومجموع الدلالة التصورية والتصديقية الأولى تحققان كلمة لم يذكر، لم يقل القيد. والمقدمة الثانية: كل قيد لم يذكره لا يريده، فنستنتج عدم دخالة القيد في مراده الجدي. ومن الواضح إذا أدخل المتكلم قيدا في كلامه فتنخرم المقدمة الأولى، فلا يمكن أن نطبق آنذاك المقدمة الثانية، وهذا واضح. إلا أنه وقع الشك في حالتين: الحالة الأولى ما مضت بالأمس، من أن الظهور الإطلاقي حتى ينعقد يتوقف على عدم ذكر القيد المتصل فقط، بحيث لو ذكره منفصلا لا يتأثر الظهور وإنما تنهدم الحجية، وهذا نظرية المشهور. أم لا، إن الظهور الإطلاقي يتوقف على عدم القيد المتصل وعلى عدم القيد المنفصل، فمتى ما ذكر قيدا ولو بعد حين من الزمان لم ينعقد ذلك الظهور الإطلاقي. فالظهور الإطلاقي إذن متوقف على عدم القرينة المتصلة، فعدم ذكرها لا يعني ينعقد الظهور، وإنما يتوقف على قرينة أخرى أن لا يذكر منفصلة، فيبقى هذا الظهور الإطلاقي معلق إلى حين التأكد الواقعي انه المولى مات بعد خلاص.
شيخنا العفو، يعني اكو ظهور بس ما ينعقد؟
ابد لا، متوقف معلق لا ينعقد الظهور، وانما الظهور في الاطلاق متوقف على ان لا يذكر قرينه منفصله، وهذا عاده يتم التاكد منه من حيث موت المتكلم المولى، او من حيث الاطلاع الواقعي على الواقع على المستقبل، إنه لا يذكر المتكلم أي قرينة، وهذا واضح أمور بعيدة جدا، فيبقى احتمال أن يبرز قرينة ولو في المستقبل احتمال قائم، فلا ينعقد الظهور الإطلاقي. هذا تقدم السيد الشهيد رجح النظرة الأولى على النظرة الثانية. الحالة الثانية اليوم نتكلم بها إن وجود القدر المتيقن هل يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ يعني شلون الحالة الأولى وجود القرينة المنفصلة الواقعية تمنع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ هذا أيضا يستهدف الظهور الإطلاقي، إن القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا يمنع؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: ينبغي التفصيل بين نحوين من القدر المتيقن. النحو الأول: القدر المتيقن من الخارج، كما لو قال المولى اكرم الفقير ونحن نعلم من الخارج إن الفقير الذي يجب إكرامه هو الفقير العادل عفيف النفس الذي لا يسأل الناس وجملة من القيود. فهنا يعبر عن القدر المتيقن من الخارج، فنحن نعلم من الخارج إن أوضح مصاديق إكرم الفقير هذا الذي يتمتع بتلك الصفات، ونجزم إن المولى يريده. خب ما معقولة ما يريده هذا الفقير، إلا أن هذا النحو من القدر المتيقن. سيد الشهيد يقول يوجد اتفاق لأنه لا يمنع من التمسك بالإطلاق، رغم ماذا؟ أنه من أكثر الحصص حضورا للذهن حينما نقول إكرم الفقير، إلا أنه مع ذلك لا يمنع من التمسك بالإطلاق. لماذا لا يمنع؟ لأنه لو قيل بمانعية هذا النحو لتعذر الإطلاق نهائيا، إذ ما من لفظ مطلق إلا وله قدر متيقن من الخارج يحمل بعض هذه الصفات. فإذا قيل بتأثير الظهور الإطلاقي على هذا بهذا القدر المتيقن لما انعقد ظهورا من الأساس. هذا النحو الأول واضح. النحو الثاني، ما إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب لا من الخارج، أي في مقام المحاورة، يمكن التمثيل بمثالين. المثال الأول مثال عرفي، فنحن فيما بيننا نتحاور عن إكرام الفقير العادل، محاورة فلان عادل نكرمه أو لا نكرمه، محاورة فيما بيننا. بعد ذلك المولى قال اكرم الفقير، فهنا لفظ الفقير مطلق، إلا أن هناك قدر متيقن في مقام المخاطبة. كنا لا نتكلم عن مطلق الفقير وإنما عن خصوص العادل منه، يعبر عنه القدر المتيقن في مقام التخاطب في مقام المحاورة، يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا يمنع؟ لو يبقى الإطلاق منعقد رغم كون القدر في مقام المحاورة على خصوص العادل. المثال الثاني مثال شرعي، زرارة يسأل الإمام عليه السلام عن رجل شك في الآذان وهو في الإقامة. لاحظوا المحاورة وين راح تصير بين الإمام في باب الصلاة. قال عليه السلام يمضي، وسألته عن رجل شك في الإقامة وهو في الفاتحة، قال يمضي، شك في الفاتحة وهو في السورة يمضي، شك في الفاتحة وهو في الركوع يمضي، شك في الركوع وهو في السجود يمضي. بعد ذلك الإمام أعطاه جواب مطلق، يا زرارة كل شيء، هسه لا تقول لها صارت عموم القضية، نفس الشيء هو الكلام، قدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق أو العموم، هذا هنا ماكو خصوصية. كل شيء شككت فيه مما قد مضى، يعني هو مضى وشكيت به، فشكك ليس بشيء. جواب الإمام عام مطلق، كل شيء يعني يشمل باب الصلاة، يشمل باب الحج الطواف، أنت في الطواف الثاني وشكيت في الطواف الأول، ويشمل التيمم وغسل الجنابة الوضوء أكو خلاف به، يتجري بقاع التجاوز أو لا تجري، على أي حال فبناء على الجواب كان جوابا عاما، إلا أنه بناء على المحاورة كانت على خصوص باب الصلاة. فهل القدر المتيقن في مقام المحاورة مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا يمنع؟ واضح إن شاء الله، صار فرق بينه وبين المتيقن من الخارج. هنا لا، المسألة خلافية. المشهور بين الأصوليين عدم مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولنا أن نتمسك بالإطلاق، وهذه القاعدة نطبقها في كل أفعال عبادية مركبة. بينما صاحب الكفاية رضوان الله عليه الشيخ المظفر هم قال مو بعيد، يرى مانعية القدر المتيقن من التمسك بالإطلاق. وهناك تفصيل سوف أذكره في نهاية الدرس، تفصيل بها المسألة. زين جيد. أما صاحب الكفاية استدل على ذلك، وطبعا قبل ما استدل وأضاف هذه القضية من مقدمات الحكمة، يشترط في التمسك بالإطلاق مقدمات، منها أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا يقول الإطلاق ينكسر، جعله من ضمن المقدمات. استند صاحب الكفاية على ذلك بما حاصله، يقول نحن ماذا نريد من المتكلم إذا أراد المقيد؟ ماذا نريد منه؟ إنه يبين مراده في كلامه. إذا أراد التقييد فماذا نقول له؟ عليك أن تبين ذلك في كلامك. مرادك التقييد، تمام مرادك التقييد، عليك أن تبين ذلك في كلامك. ولا ما معنى أنت تريد التقييد مرادك ذلك وأنت تطلق؟ لا، إذا أردت التقييد أن تبين ذلك في كلامك. يقول ومن الواضح هو أراد التقييد وبين ذلك، ولكن أين بينه؟ بينه في مقام التخاطب، وإن لم يبينه ماذا؟ في كلامه. فإن مقام التخاطب قرينة، مقام التخاطب قرينة يعتمد عليها المولى لبيان ماذا؟ تمام مراده. فلا يشكل على المولى بأنك أردت التقييد ولم تذكر في جوابك ذلك، تذكرت الإطلاق كل شيء، لا يشكل على المولى بذلك. لماذا؟ لأن التخاطب المذكور قرينة على إن مراد المقيد، فلم أرتكب خلاف ولم أخرق ظهور عرفي إني أردت القيد ولم أبينه، لا، وإنما بينته. صحيح لم أبينه في كلامي، إلا أنه أعتمد على مقام التخاطب قرينة على بيان المراد. واضح إن شاء الله؟ هكذا اعتمد صاحب كفاية، أنا أردت التقييد والقرينة موجودة في كلامي، التخاطب كان على هذا، واعتمدت ماذا؟ على قضية التخاطب. حتى هذا زرارة ما يقدر افترض يعترض على الإمام ويقول له أنت إذا أردت التقييد، لماذا كان جوابك عام؟ الإمام يجيب زرارة أنا أردت التقييد والقرينة مقام المحاورة فيما بيننا، أستطيع أن أعتمد عليها في بيان ذلك. السيد الشهيد رحمة الله عليه أشكل على البيان المذكور، لاحظ الإشكال، يقول لابد أن نفرق في ما الذي يستطيع أن يتكئ عليه المولى في بيان مراده. بحيث يقال إنه أراد التقييد وهذا البيان اعتمدت عليه، ما الذي يحقق مرام المولى بحيث لا يعترض عليه. هل ذكري ذات المقيد، ذات المقيد منه؟ الصلاة، مثال الصلاة لا تنسوا المحاورة هي ذات الصلاة. وصفه مشتملا على صفة معينة، هذا المقدار يكسر الظهور الإطلاقي. أم ذكر ذات المقيد بوصفه قيدا لا بوصفه صفة معينة؟ من هو الذي يحقق غرض المولى في التقييد والذي يكسر الظهور الإطلاقي؟ ذات المقيد بوصفه مشتملا على صفة معينة، أم ذات المقيد بوصف كون تلك الصفة قيدا بحيث ينتفي الحكم بانتفاء ماذا؟ ذلك القيد. من الذي يكسر الظهور الإطلاقي؟ سيد الشهيد يقول لا ريب إن ذات المقيد. المثال أوضح ذات الفقير، ذات المقيد، المقيد هو الفقير. إن ذات المقيد في مثال المحاورة ويانا على الفقير العادل كان، إن ذات المقيد الذي يشتمل على صفة معينة اللي هو المحاورة كانت على العادل، لا يكفي لكسر الظهور الإطلاقي، وإنما ذات المقيد بكون تلك الصفة اللي احنا تحاورنا وياها قيد. ومن الواضح، كن نضم هاي العبارة، ومن الواضح لا يمكن معرفة كون الصفة بما إنها صفة أو بما إنها قيد إلا أن يذكر المولى قرينة على أن تلك الصفة ارتقت إلى مرتبة القيدية، وبحيث ينتفي الحكم بانتفائها. لابد. والقدر المتيقن في مقام التخاطب فقط يقول إن ذات المقيد قد ارتبط بصفة، ولم يقل إن ذات المقيد ارتبط بصفة على أنها قيد. ومعرفة إنها قيد لابد أن يأخذها أين المتكلم المولى؟ في كلامه، في جوابه، ولا يمكن الاعتماد عليها في المقام، في مقام المحاورة، لأنه في مقام المحاورة كانت ذات المقيد بوصف ماذا؟ مرتبطا بصفة. أما ذات المقيد بوصفه اشتمال كون الصفة على قيد، هذه لا تعرف إلا أن يذكرها ماذا؟ المتكلم في كلامه، وهو لم يذكر، وإنما أطلق على اكرم الفقير. إذن صاحب الكفاية كأنه اختلط عليه الأمر، فتصور أن الذي يحقق غرض المولى من التقييد هو ذكر ذات المقيد المشتمل على صفة معينة، بينما الصحيح الذي يحقق غرض المولى من التقييد ذكر ذات المقيد بشرط أن تكون الصفة ماذا؟ قيدا، بحيث ينتفي الحكم بانتفائه، ولا يعرف ذلك قيد إلا أن يذكر المولى قرينة على ذلك. والمولى ذكر قرينة؟ ما ذكر قرينة، وإنما كان التحاور على شيء معين، هذا ذكرناه صفة ما أخذناه في كلامنا، مو أنه قيد. ومن الواضح القدر المتيقن في مقام التخاطب يحقق النحو الأول، المقيد بأنه مشتمل على صفة، ولا يحقق الثاني المقيد بكون ذلك الصفة قيدا. والذي يكسر الظهور الإطلاقي هو الثاني للأول. فإذا ما ذكره صاحب الكفاية شنو قال؟ قال إن المولى لو كان يريد التقييد لما أخل ببيان بمرامه، فإن مرامه كان على الصفة، وهذه الصفة تحقق غرض المولى من التقييد. سيشير قال اختلط عليك الأمر، إذا كان يريد التقييد لا يمكن أن يعتمد على المقيد المشتمل على صفة، وإنما على ذات المقيد، بشرط أن تكون الصفة قيدا ولا تعرف كونها قيدا إلا أن يأخذها المتكلم في كلامه، وعليه القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك ماذا بالإطلاق. أكو تفصيل، بس خلينا نطبق هاي العبارة أبدأ ذكرها لكم، تفصيل مهم. الثانية، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ يمنع أو لا؟ أو لا يمنع؟ مو؟
هاي كواجه القسم الثاني من الأقسام اللي
شنو؟
لقيت القدم متيقن على قسمين، في الخارج والقدم متيقن.
هذا سؤال عام راح يجي يوضح، يقول إحنا قدر متيقن على نحوين، وتوضيح ذلك إن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، هاي واضحة. قال لك اشتري لي دفتر، هو بعد جميع الحصص الدفتر متكافئة في الاحتمال، اشتري لي قلم، هاي الحصص متكافئة، هذا ماكو قدر متيقن لا خارجي ولا خطاب، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، ومن الممكن العكس، ومن الممكن شمولهما ماذا معا، لأنه لا يوجد قدر متيقن يمكن أن ينصرف الكلام له، وهذا معنى عدم وجود قدر متيقن في مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. وثانيا، تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، هاي الأولوية إما خارجية أو ماذا تخاطبية، غير إن أولوي غير إنها أولوية هذا النحو الأول علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، يعني قدر متيقن من الخارج، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن بالخارج المعروف المتفق عليه في مثل ذلك تمامية القرينة الحكمة أيضا، هذا ما يتأثر بأي شيء. زين، هسه ما أعتقد هاي أولوية انصرافية، انصراف من غلبة الوجود الخارجي. ثالثا أو النحو الثاني، يكون نفس الكلام صريحا، نفس الكلام هو يعطيك الأولوية مخارجية في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت إحدى الحصتين هي مورد السؤال، يا بأكرم الفقير العادل، وجاء الجواب مطلق كجواب ماذا على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له إكرم الفقير، جواب الإمام مطلق، بينما المحاورة على خصوص العادل. أنا أعطيتكم مثال شرعي، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، يمنع يوم يمنع. قد اختار صاحب الكفاية رحمه الله إن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، يمنع هذا. لماذا؟ إذ في مثل هذه الحالة، حالة وجود متيقن في التخاطب، لو كان المولى يريد القيد كان قد وفى بمرامه وما وافي، تريدون القيد، يعني هذا القيد موجود في مقام التخاطب. يقول قد يكون مراده مختصا بالفقير بالقدر المتيقن، وهو الفقير العادل في المثال، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يعترض عليه أنك أردت ما لم تقله. شو أنت أردت العادل وما قلت العادل في جوابه؟ لا، أنا العادل هذا القيد قد بينته ولو في مقام المحاورة، مو شرط تلزموني أجيب لكم قيد في كلامي. إيش طلعت هاي؟ إحنا ما دامنا نتحاور على هاي، إذن أنا هذا أريده، فلا تطلبوا مني أن أقيد مرامي، لأن أنا أردت القيد والقيد اعتمدت عليه في مقام المحاورة. فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله، يعني أراد العادل وجواب ما أراد ما لم يقل العادل، لا، أراد ما قال. صحيح هو أطلق، بس هو أراد ماذا؟ التقييد اعتمادا على المحاورة. والجواب على ذلك إن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة إنه في مقام بيان ماذا؟ تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، الموضوع يعني الفقير، يبين على نحو التقييد أو يبين ماذا؟ على نحو الإطلاق. جيد. فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع اللي هو الفقير، هذا بين التمام، يوم ما بين التمام يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا. لماذا؟ إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة في كلام المولى. خب سيدنا، قيد العدالة موجود في التخاطب، ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. سيد الشهيد، بيان غامض كلش، أنا بينت لكم يا صورة أوضح، غامض بيان سيد الشهيد، يعني تحس يعني ريد تطلع الحجاية ما تطلع. البيان هذا اللي ذكرته أنه لابد أن نفرق بين ذكر ذات المقيد بوصفه مشتملا على صفة، وذات المقيد بوصفه مشتملا على أن تكون الصفة قيد. إذا المولى يريد يكسر ظهور الإطلاق يعتمد على أي شيء؟
على أن تكون صفة قيد.
أحسنتم، مو على ذكر ذات الصفة.
سمعت الشيخ قد يقول صاحب الكفاية القيد عندي كلاهما.
ها؟
قد يقول صاحب
الاستفاضة
القيد عندي يشمل
كل، لا، هو هذا راح نعترض عليه، نقول بحيث هذا على أن تكون الصفة قيد يتأثر الحكم بوجود القيد وجودا وعدمه. خب هاي الخصوصية بحيث الحكم يزول بزوال القيد، يكفي أن نذكره في مقام التخاطب أم لابد أن أبرز قرينة أنا المولى عليه في كلامي؟ من اللي يحققه بحيث تكون الصفة بهذا النحو قيد ويتأثر الحكم بوجوده؟
لازم أذكره،
لابد أن أعبر عنه بكلامي، لا يمكن أن أكتفي به كقضية تخاطبنا بها. وما ذكر هو هذا القيد ماذا في كلامه، فقلنا اختلط عليه الأمر صاحب الكفاية بين هذا وبين ذا.
لزوم كون قرينة لفظية كلامية، شنو مستند
علينا؟ ممكن
يكون
حالي على أساس أن الظهور الإطلاقي هو الحجة. جيد، متى أرفع اليد عن الظهور الإطلاقي؟ إذا قيد المولى. خب التقييد بأي معنى؟ هل التقييد عبارة عن صفة ذكرناها أثناء المحاورة أم على أساس أن هذه الصفة قيد؟ إذا تريد تكسر الظهور الإطلاقي شلون تكسره؟ أنت كإنسان عرفي، ها؟ شلون تكسره؟ بالأول مجرد صفة تحاورنا فيها يو على أنه هاي الصفة ترى قيد، شون تكسره؟ قل لي قطعا على الثاني. ما يمكن أنت هذا الظهور الإطلاقي ينكسر والله اعتماد على صفة إحنا تحاورنا بها. لابد أن ترفع من شأن هذه الصفة وتجعلها قيد، وهذا لا يتم إلا أنك تنطق بها أيها المتكلم، لأنك تعتمد، مجرد ما تعتمد عليه ترى هاي الصفة، بمجرد ما أنت تذكرها في كلامك ترى هذا قيد موجود. وعليه إذن صاحب الكفاية ما يقدر يتنصل ويخلي القضية اثنيناتين، ومجرد أن الفقير هو المتيقن في الحكم، يعني بمجرد كون صفة، على التقريب اللي سويت لكم إياه، مجرد كون صفة لا يعني أخذ قيد. شوف سيد الشهيد إيش عبر عن العدالة، ما عبر عنها صفة، قال هذا قيد لابد في الموضوع لأن ما تكلمت بها أنا. فقرينة الحكمة تقتضي إذن، تقتضي عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة. حتى قرينة الحكمة تنسجم يكون لازم العدالة تأخذ قيد، وبما أنه ما أخذت قيد فالإطلاق ينعقد هاي العدالة اللي أنت ذكرتها ما تأثر على قرينة الحكمة اللي ذكرتها في المحاورة طبعا. فإنما الذي يؤثر على قرينة الحكمة أن تكون العدالة ماذا؟ قيد يؤخذ في كلامي وعلى نحو الصفة تكون قيدا، وبذلك يتضح إن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم القيد المنفصل كما هو منه اللي ينسب إلى الشيخ الأنصاري، ولا تتوقف على عدم القدر المتيقن، بل على عدم ذكر القيد متصلا. إذا ذكرت القيد متصلا تنهدم قرينة الحكمة. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. أكو تفصيل إذا أكو مجال نذكر تفصيل في قضية قرينة الحكمة. أكو تفصيل هو ذكر الشيخ الأيروان بالفقه الاستدلالي مقابل الفاسد، وأكو تفصيل آخر رب العالمين. هذا التفصيل.